أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن علي بن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زال الحديث أيضا في كتاب الصلاة، وتوقفنا عند باب شروط الصلاة. قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. طبعا شروط الصلاة هو يقصد الآن الأشياء المشترطة لصحة الصلاة، فيذكر في هذا الخبر جمل من الأحاديث التي استنبط منها الفقهاء أو عمل بها بعض الفقهاء وأخذوا منها إما بطلان صلاة من أتى هذه الفعلة أو اشتراط هذا الفعل في الصلاة إذا نص الحديث على هذا. فالخبر الذي معنا وهو خبر علي بن طلق يؤخذ منه أن من شروط الصلاة الطهارة، أن من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متطهرا، فإن أحدث أخرج ريحا أو المحدثات اللي هي نواقض الوضوء، إذا أتى ناقضا من نواقض الوضوء فإن الإنسان حينها يطلق عليه أنه محدث، فحينها لا تصح صلاته. هذا الخبر طبعا الحافظ ابن حجر يقول رواه الخمسة، وإذا قال رواه الخمسة فمن الخمسة؟ ها؟ السنن الأربعة اللي هي أبو داود والترمذي الإمام النسائي وابن ماجة، وضيف معهم الإمام أحمد. طيب، لكن هذا الخبر لا يوجد في سنن الإمام ابن ماجة، لا يوجد في سنن الإمام ابن ماجة، هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الخبر تكلم عليه العلماء، ومنهم من ضعف هذا الحديث، ممن أعله الإمام البخاري، يرى الإمام البخاري أن هذا الحديث حديث علي بن طلق هذا خبر معلول، وكذلك يقول ابن القطان هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح، وضعفه أيضا ابن العربي من المالكية، وكذلك الإمام ابن كثير من الشافعي. فهو الخبر الظاهر أنه خبر معلول فلا يصح هذا الأمر. لكن طبعا عندنا في الباب أحاديث كثيرة ثابتة في اشتراط الطهارة للصلاة، يعني تراجع في بابها. الخبر الثاني معنا يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث سيق لماذا؟ تفضل. لبيان اشتراط ستر العورة، وابتدأ بعورة النساء. طبعا عورة النساء الحديث ها هنا عن عورة الصلاة أم عورة الخروج؟ نحن نتحدث الآن عن عورة الصلاة، لأن عورة الصلاة تغاير عورة الخروج. إذا خرجت المرأة ورآها المحارم وراءها الأجانب ونحو ذلك فحينها هذا شيء آخر لا نتحدث عليه، نحن نتحدث الآن عن عورة الصلاة. طيب، حديث عائشة فيه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، ففيه شريطة ستر رأس المرأة، يعني أن تختمر المرأة، فلا تصح صلاة امرأة كاشفة لشعرها مثلا، فهذا لا يصح، هذا الذي يؤخذ من الحديث. وإحنا عندنا في هذا الباب إجماعان وخلاف. ابن المنذر نقل الإجماع على صحة صلاة المرأة الكاشفة لوجهها، يعني المرأة في بيتها تصلي وهي كاشفة لوجهها. إجماع أهل العلم أن الصلاة صحيحة، فيش حد من أهل العلم من الفقهاء قال أن المرأة إذا صلت كاشفة لوجهها في بيتها فإيه صلاتها باطلة، لم يقل هذا أحد. أيضا الشيء الثاني، الإجماع الثاني، أنهم أجمعوا على أن المرأة الكاشفة لرأسها صلاتها غير صحيحة، صلاتها إيه؟ غير صحيحة في بيتها خارج البيت، ليست هذه القضية. واختلفوا في شيئين، اختلفوا في الصلاة يعني في الكف والقدمين. أما الكف فجمهور العلماء على جواز كشف الكف في الصلاة، ومذهب الإمام أحمد أن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة فلا يجوز أن يظهر منها حتى الكفين. كويس، هذا بالنسبة للكفين. وأما القدمان فالجمهور على وجوب ستر القدمين، وهيأتي معنا حديث أم سلمة إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، يعني جمهور أهل العلم على أن المرأة لابد أن تغطي القدم حال الصلاة. الإمام أبو حنيفة، وده قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الإنصاف قال هو الأصح، أن المرأة إذا كانت كاشفة لقدميها فالصلاة صحيحة، لا يشترط هذا. يبقى احنا عندنا إجماعين، وإيه الإجماع الأول في أن المرأة إذا صلت كاشفة لوجهها صلتها إيه؟ وإذا صلت وهي كاشفة لشعرها لرأسها فصلتها إيه؟ غير صحيحة. ووقع الخلاف في الكف، فالجمهور على أن الصلاة صحيحة، أحمد بن حنبل يقول لابد أن تستر الكف، وبالنسبة للقدمين الجمهور على إيه؟ على التغطية، وذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك إيه؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. كويس، هذا الخلاف في هذه المسألة. حديث عائشة هذا طبعا احنا عندنا إجماع خلاص في مسألة الإيه؟ في مسألة الخمار. هذا الخبر يقول إيه؟ لا يقبله، يعني لا تصح هذا الصلاة. يبقى من شرائط الصلاة أن تستر المرأة إيه؟ عورتها. وإيه هي عورة المرأة في الصلاة؟ ذكرنا لكم إيه؟ هذا التفصيل. لا يقبل الله صلاة حائض، المرأة التي إيه؟ المرأة التي بلغت، كويس، إلا بخمار الذي هو يخمر إيه؟ يخمر الرأس. طيب هذا الخبر اختلف فيه العلماء على مذهبين، منهم من يقبله مثل إمام الحاكم. إمام الحاكم يرى أن هذا خبر مقبول، بل يرى أنه على شرط الإمام مسلم. وأيضا ظاهر صنيع الإمام البيهقي أنه يقبله أيضا، وصححه ابن الملقن وابن كثير وابن القيم وغيرهم. هذا القول الأول في هذا الحديث أنه خبر مقبول. طيب القول الثاني عندنا أن هذا الخبر خبر معلول، واختلفوا في إعلاله، فمنهم من قال الصواب أنه مرسل عن الحسن مرسل، ومنهم من قال بل هو موقوف على عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني هذا الكلام كلام عائشة وليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا من قال بالإعلال يعني عندنا الإمام الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي والشوكاني وغيرهم. وحقيقة هذا الخبر من رواية حماد بن سلمة عن قتادة. حماد بن سلمة عن إيه؟ عن قتادة. ورواية حماد بن سلمة عن قتادة فيها أخطاء، فعد هذا من إيه؟ من أخطائه. فعد هذا من أخطائه. هذا كلام الناس في حديث عائشة. قال: وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. طيب، حديث جابر حديث طويل فيه قصة. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهذه الهيئة فقال له: ما سمعتم؟ إذا كان الثوب، أي ثوب المقصود بها هنا قطعة من القماش كانوا يلتفون بها، قطعة من الايه؟ من القماش كانوا يلتفون بها قديما. إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، طيب إذا كان ضيق فاتزر به. ما معنى هذا الكلام؟ جابر بن عبد الله كان إذا صلى الصحابة كان الأقمشة قليلة، فكانوا يعقدون الإزار. إذا كان الثوب كبير فيأتي بطرف الثوب الأيمن يضعه على كتفيه الأيسر، وطرف الأيسر على كتفيه الأيمن، فتراه يعني قد التف بالثوب كاملا وستر نفسه. ده إذا كان الثياب كبيرة. وإذا كانت ضيقة يتزرون بها، يعني يخليه إزار كما تلبس إزار إزار في العمرة وفي الحج ونحو ذلك، كويس، ويسترون عورتهم إلى ما فوق السرة. فهذا معنى الكلام. النبي يقول: إذا كان الثوب واسع فماذا تفعل؟ التحف به. طيب إذا التحفت به هتستر العاتق أم لا؟ تستر العاتقين، الكتف يعني هتستره. طيب إذا كان ضيق هتعمل إيه؟ هتتزل. يبقى هيبقى كل النصف العلوي هذا ظاهر، ويكون الكتفين أو العاتقين ظاهرة. طيب، يبقى في هذا الحديث فهم البعض منه، وهم الجمهور طبعا أو أغلب أهل العلم، على أن ما بين السرة إلى الركبة عورة، عورة صلاة. ما بين السرة إلى الركبة عورة صلاة. طيب، خارج الصلاة اختلفوا في الفخذ، في فخذ الرجل هل هو عورة أم لا، على مذهبين. وحديث الفخذ عورة يعني يعلونه، كويس، ده شيء. الخبر الذي يليه، وطبعا ظاهر حديث جابر أن صلاة مكشوف العاتقين صلاة صحيحة أم باطلة؟ صلاة صحيحة، لكن صحيحة أحمد بن حنبل قال إيه؟ هي صحيحة لعذر، يعني إذا كان معذور وكشف الكتفين ماشي، وإلا فلا، لا يجوز له. طب ما الدليل على عدم الجواز هذا الحديث الذي نقرأه؟ وله ما، يعني البخاري ومسلم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي، طيب، أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق من المنكب إلى العنق، يعني الكتف اللي احنا بنسميه الكتف. طيب، زي ما قلت لك أحمد بن حنبل أخذ من هذا الحديث وجوب ستر العاتقين، فقيل له خبر جابر وغيره، فقال هذا لمن؟ للمعذور. شايف فهم العلماء للنصوص وتجميع أحاديث الباب الواحد. أما الجمهور فتمسكوا بحديث جابر، وقالوا يستحب ستر العاتقين ولا يجب، وجعلوا هذا الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، هذا أمر ولا صح؟ طيب، يبقى لا أو نهي لا تصلي، كويس كده؟ طيب لا تصلي يبقى ده نهي، يبقى النهي عند جمهور أهل العلم يقتضي فسادا، يبقى الصلاة دي غير صحيحة، كويس؟ الجمهور صرفوا هذا النهي من التحريم إلى الكراهة بدليل إيه؟ حديث جابر الذي معه. طيب هذه مسألة ستر الإيه؟ ستر العورة. طبعا الآن ما زال في حديث ستر العورة، ذكر حديث عائشة وحديث جابر وحديث أبو هريرة، ثم حديث أم سلمة. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه الأئمة أو صحح الأئمة وقفه. هذا الحديث فيه الكلام على مسألة تغطية القدمين، وهذا الخبر يقول فيه أتصلي، تسأل أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار، كويس؟ الدرع ما يلبس من على الجسد كله، والخمار ما يلبس أعلى الجسد إلى بطنها، والإزار يلبس من إيه؟ من أسفل، كويس؟ أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إيه؟ إذا كان الدرع سابغا يعني ساترا، هذا الذي ترتديه، ها؟ يغطي ظهور قدميها. طيب يبقى ظاهر الحديث أن الدرع إذا لم يكن يغطي القدمين فهذا إيه؟ هذه سترة لا تجوز في الصلاة، صحيح أم لا؟ يبقى هذا الحديث إن صح هنقول بوجوب ستر القدمين، وإن كان هذا الحديث ضعيف هنقول بأن ستر القدمين ها لا دليل فيه، لا عندنا دليل آخر، وهو المرأة إيه؟ المرأة عورة. أخرج بنصوص أي شيء تريده مثل الوجه إجماع، كويس كده؟ مفهوم؟ طيب هذا الحديث قال إمام أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وفلان وفلان عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قصروا به على أم سلمة، يعني يقول هذا خبر معلول والصواب فيه أنه من كلام من؟ أم سلمة، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أعله ابن الجوزي وابن عبد الهادي، وكذلك الدارقطني وعبد الحق الإشبيلي وابن القطان، هؤلاء يعلون هذا الخبر. طيب وبعض العلماء يعني يرى صحة إسناده ظاهرا كالشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طيب ثم قال عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة. الآن خلاص أنهينا ستر ليه؟ يبقى من شروط الصلاة الآن ها؟ أول شيء الطهارة، ثم ستر العورة، عرفنا عورة المرأة وعورة الرجل. ثم وعن عامر بن ربيعة استقبال القبلة، لابد من استقبال القبلة. قال وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. لما الترمذي قال هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث وهو يضعف في الحديث، وكذلك ابن القطان أعله في بيان الوهم والإيهام، ويعني أيضا بأشعث وقال أن هذه مناكير. هذا الحديث حديث لا يثبت، حديث لا يثبت، لكن مسألة استقبال القبلة هذه عليها أحاديث كثيرة تومي إلى وجوب استقبال القبلة، وأن الإنسان إذا صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة. عندنا حديث آخر أيضا في القبلة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. طبعا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني قبلتنا ها هنا كويس، المشرق فين؟ ها يا جماعة مش عارفين المشرق فين؟ مشرق هنا، الشمس بتطلع من هنا صح ولا ايه؟ ولا بتطلع من ورايا؟ تطلع من هنا كويس، والمغرب ها هنا، فكل هذه ايه؟ قبلة. يعني لو القبلة بتاعتنا حولت كده شوية ها صلاتنا بطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. ها لو كده شوية، لو صلينا كده برضو صحيحة، لا إشكال في هذا. العلماء قالوا الآتي، قالوا من رأى عين الكعبة وجب عليه أن يصيب عينه، يعني شفت الكعبة أمامك في الحرم كده فلابد ما ينفعش تروح عنها شوية كده، لا لا يصح، لابد أن إيه؟ أن تصلي إليه كويس. طبعا كان الناس قديما يصلون، لا يصلون كحالنا الآن، كما ذكر صاحب أخبار مكة على ما أذكر أن الناس كانوا يصلون إلى القبلة إلى الكعبة صفا واحدا هكذا، يصطفون صفا ويجعلون القبلة بينهم وبيت المقدس أمامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يصلي إلى بيت المقدس لكن يجعل الكعبة بين يديه، كانوا يصلون بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك بعض الأمراء حلق الناس حول حول الكعبة كما نصلي الآن كويس. يبقى من رأى عين الكعبة لابد أن يصيب عينه، ومن رأى جهة الكعبة أنت خارج المسجد الحرام لكن شايف الجهة ها فلابد أن تصيب الجهة، ما ينفعش مشرق ومغرب هنا. لكن من عدم العين والجهة فعلى هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولم يشترط أحد من أهل العلم إصابة عين الكعبة عن بعد، لم يقل هذا أحد لأنه يعني يتعذر، هذا لا يصح. طيب هذا الخبر على خلاف بين أهل العلم، فهم ابن عبد الهادي من كلام الإمام البخاري أنه يقبله، الإمام البخاري أنه قال إيه من حديث يعني قوي من حديث أبي معشر، أظن كده الإمام البخاري هذا نصه، فكأن الإمام البخاري يقول هو قوي، لكن هل يفهم منه الصحة؟ الإمام ابن عبد الهادي في المحرر فهم أن الإمام البخاري يقبله، وأيضا ممن قبله ابن العربي في عارضة الأحوزي ومغلطاي في شرحه على ابن ماجه وابن دقيق العيد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. لكن عندنا أيضا فريق من أهل العلم يعلون هذا ليه؟ هذا الحديث، لأن هذا الحديث تنبه على إطلاقه أم به على إطلاقه ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولم يميز بين عين الكعبة وجهتها على ما ذكرت لها. فحديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة أعله الإمام أحمد، الإمام أحمد أعله قال خبر ضعيف كما نقل ابن رجب، والإمام النسائي كان يقول عليه منكر كما في السنن، قال خبر منكر، وأيضا ابن رجب في الفتح يرى أن هذا خبر لا يثبت. فعندنا الآن أحمد والنسائي وابن كثير أيضا في الأحكام، وكذلك ابن رجب يعلون هذا الحديث. فإن صح هذا الحديث وإن فيحمل على ما ذكرت لك، يحمل على إيه؟ على غير الرائي للعين وغير الرائي للجهة، فحينها من الممكن أن يقبل مثل هذا. طيب قال وعن عامر بن ربيعة، يبقى كده القبلة شرط في الصلاة استقبال القبلة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. طيب، حديث عامر في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني النافلة، يصلي يعني نافلة، على راحلته، مقصود الإبل ونحوها، حيث توجهت به، يعني أي جهة. يبقى في هذا الحديث استثناء لصلاة النافلة، نستثني صلاة النافلة فنقول يجوز للإنسان أن يصلي صلاة النافلة لغير القبلة إذا كان راكبا في سفر. إذا كان إنسان في سفر فله أن يتطوع في الأتوبيس، في السيارة نحو ذلك، فله أن يكبر ويصلي. والخبر الآخر الذي معنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى القبلة في السفر، يعني يتوجه ناحية القبلة ويكبر ثم لا يبالي بعد ذلك أينما توجهت إليه ناقته. قال: يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري: يومئ، يعني يشير برأسه، يعني في الركوع والسجود، يعني يصلي. طيب، إذا أراد أن يركع أو يسجد يوقف الناقة ويهبط ويركع ويسجد؟ لا، يومئ فيجعل الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، يجعل السجود أخفض من الركوع، يعني الركوع مثلا هكذا والسجود يكون بهذه الصورة، ولا يشترط أن يضع جبهته على دابته ونحو ذلك. قال: ولم يكن يصنعه، يعني الصلاة على الراحلة، فين؟ في المكتوب. في رواية الإمام أبو داود من حديث أنس: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر، يعني الإحرام، ثم يصلي. هذه تفيد التراخي، لا اقتران التكبير بغيره. يبقى الآن هذا الخبر صححه ابن الملقن وابن السكن، فهو خبر ثابت إن شاء الله. يبقى فيه أن من السنة، ولا نقول أن هذا واجب، نقول من السنة أنك إن أردت أن تصلي وأنت على راكب في سفر ونحو ذلك تتنفل، فلك أن تفعل هذا. ومن السنة أن تستقبل، تنتظر استقبال القبلة ثم ذلك تكبر ولا تبالي بعد ذلك أينما توجهت. طيب، يبقى كده قضية استقبال القبلة واستثنينا منها ليه صلاة النافلة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. الآن يبتدئ في شرط، وهو إيه؟ طهارة البقعة. طهارة إيه؟ يعني طهارة المكان الذي تصلي عليه، ولا بد من طهارة البقعة وطهارة الثوب وطهارة البدن. حديث أبو سعيد هذا اختلف فيه العلماء، أقصد في قبوله. روي هذا الخبر من طريق مرسل فأعلن به، أعله الترمذي والدارقطني وكذلك البيهقي يعلونه بالإرسال، يقول هذا خبر لا يثبت، وضعفه أيضا ابن عبد البر والبغوي وكذلك ابن العربي والنووي وغيرهم. لكن فريق من العلماء قبلوا هذا الموصول ولم يروا أن الإرسال علة في يعني عدم قبول هذا الخبر، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم وابن دقيق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء يروا أن هذا خبر مقبول. الأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجدا، وإيه؟ طيب، مسجد إلا المقبرة، يعني المكان الذي يدفن فيه الناس، لا يتخذ هذا مصلى، يذهب الإنسان فيصلي يركع ويسجد بخلاف صلاة الجنازة، هذا شيء آخر. والحمام، ماذا يقصد بالحمام؟ ها؟ لا، مقصود بالحمام المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، المكان الذي يغتسل فيه الإنسان، وليس المقصود الخلاء، لا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو موضع الاغتسال، لأن موضع الاغتسال مكان يغتسل فيه الإنسان لا يخلو هذا من نجاسة أو نحو ذلك، فيعني لا يصلي الإنسان في هذه الأماكن. طيب، وقال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، سبعة مواطن. قال المزبلة، مجتمع إليه كزرات، مكان به يلقي الناس فيه النفايات ونحو ذلك. طب ده في خلاف، هل يصلي أحد في المزبلة؟ لا يوجد في هذا خلاف. قال والمجزرة، المزبلة والمجزرة المكان الذي يذبح فيه، مكان فيه دماء ونحو ذلك، والمقبرة سبقت، وقارعة الطريق، قارعة الطريق يعني الطريق المسلوك للناس تأتي وتصلي فيه، تشغل أم لا؟ تأتي امرأة فتقطع عليك صلاتك أم لا؟ يمر أمامك مثلا أي شيء يقطع صلاتك أم لا؟ قال والحمام سبق، ومعاطن الإبل يعني مبارك الإبل، وهذا فيه خبر ثابت، وفوق ظهر بيت الله تعالى، هذا لم يأتي فيه خبر في هذا المعنى. والعلماء قالوا لمن صلى فوق الكعبة هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قالوا إن جعل الكعبة على حافتها واستقبلها أمامه صحت، مثل أن يصلي في داخلها، وإلا فلا. كويس، مسألة يعني استطراضية. هذا الحديث قال الإمام الترمذي عنه حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وهذا الخبر يعد من مناكير زيد ابن جبيرة، هذا الحديث يعد من أخطاء ومناكير بعض الرواة، وهو زيد ابن جبيرة، كما قال ابن عدي، عده ابن عدي وعده الذهبي في منكراته. وممن ضعفه ابن عبد الهادي، أو أقصد ممن ضعفه ابن عبد البر في التمهيد قال منكر، وضعفه أيضا الإمام النووي في الخلاصة، وكذلك ابن عبد الهادي أيضا كما ذكرت في التنقيح، وابن كثير وابن الملقن والعيني وغيرهم. فهذا خبر معلول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل المعنى ثابت أم لا؟ ولهذا المسألة مناطها بالإيه؟ بالطهارة والنجاسة، وأما المقبرة فهذه لا تتخذ يعني مصلى. ورأى عمر بعض الصحابة يصلي إلى مقبرة فنهاه وقال القبر القبر، لماذا؟ حتى لا يستقبل القبر، ميت فتصلي إلى جهته يشبه كأنك تعبده، فهذا شيء يعني لا يصح. طيب، قال عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. لا يعني يحرم الصلاة إليها لأنها تشبه يعني عبادة القبر، ولا تجلسوا عليها حرام أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص أو فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس عليه على قبر، فلا تأتي قبرا وتجلس عليه كما يفعل الناس وتقفز عليه نحو ذلك، هذا كلام يحرم فيه انتهاك للأموات، يبقى لا تصلي إلى القبور، يحرم عليك هذا. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. الحديث ده تأخذ منه إيه؟ اشتراط طهارة الثياب، صح كده؟ ومنه النعل، اشتراط طهارة، مش النعل بقى، مش هنقول النعل، اشتراط طهارة الثوب، صح ولا لا؟ ثياب الإنسان، أن يكون الإنسان في صلاته لا نجاسة عليه، سواء على نعلها أو على ثيابها أو نحو ذلك. كويس؟ طيب، يقول إيه؟ إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يعني ينظر إلى نعليه، فإن وجد فيهما أذى يعمل إيه؟ فليمسح. طيب وليصلي فيهم، يبقى فيه جواز الصلاة في الايه؟ في النعال. يعني لو الإنسان خارج المسجد صلاة جنازة ازدحم الناس، هل لابد أن ينزع النعل ويصلي على الجنازة، ولا هو واقف في الشارع ممكن يعمله صف ويصلي؟ ها، صلاة صحيحة لا إشكال فيها. وبالنسبة إلى بعض الناس يعني ظن، يقول إن طبعا الصلاة في النعلين يرى الإمام أحمد أنها سنة، حنابلة يروا أنها سنة كويس، وعندنا حديث خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في إيه؟ في نعالهم ولا خفافهم، يعني صلوا أنتم في نعالكم وخفافهم. فلما أحمد يرى أن الصلاة في النعلين إيه؟ سنة. فبعض الناس يروح جاي ممكن يروح داخل لك بالإيه؟ بالحذاء بتاعه عندنا ويصلي، يقول لك سنة، ما هو نظيف ما فيهوش أي نجاسات ولا كويس. نص العلماء كما قال ابن عابدين، قال إذا خشي تلويس فراش المسجد ينبغي عدم الصلاة في النعل وإن كانت طاهرة. فيش حد قال هي نجسة، لكن إن خشي أن يلوس الايه؟ يلوس المسجد، هذا ايه؟ هذا لا يجوز أن يفعل مثل هذا. واعتاد الناس الآن أنهم ايه؟ أنهم لا يصلون يعني في نعالهم. لكن لو الإنسان خارج المسجد أو نحو ذلك، هل في إشكالية؟ فيش أي إشكالية، لو هو في مكان خارجي وصلى بمثل هذا لا إشكال في هذا. طيب هذا الحديث صححه أبو حاتم والدارقطني، حديث ثابت صحيح، وكذلك ابن كثير وابن رجب والعيني وابن مفلح والنووي وغير ذلك، حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. يبقى أنت الآن إذا عثرت في نجاسة ثم حككت هذه النجاسة في التراب، طيب التراب يطهر والتراب يزيل النجاسة؟ يزيل النجاسة يعني ينفع أنا أزيل النجاسة من على الثوب بالتراب؟ ها، احنا عندنا في المذهب اللي بيزيل النجاسات ايه؟ ماء. ايه ينفع طاهر؟ ها، لا، المذهب لا، لابد ايه؟ ماء طهور كويس كده. طيب لكن ها هنا الحديث لا يدل على ان التراب مطهر عام، انما يدل على ان النعل اذا وطئ الاذى فانه خفف في ايه؟ في تطهيره بالتراب. هذا الذي ايه؟ هذا الذي يقال، ولا يقال ان التراب مطهر فاذا جاءت النجاسه على ايه؟ على يدك ازلتها بالتراب وقضي الامر. هذا لا يجزي عند اهل العلم، مع ان هذا خلي الاسئله الاخر. ماشي يا اخوانا، اتفقنا مرارا اجعلوا الأسئلة في أخريات المجلس. إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود. زي ما قلت لك هذا الحديث اختلف فيه العلماء، لكن هو كإسناد، إذا قلنا كإسناد فإسناده ضعيف، لكن له شواهد، حديث عائشة، حديث أم سلمة، يعني يحسن بها، ولهذا قبله ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وكذلك ابن تيمية والشوكاني، وحتى من أصحابنا الإمام البهوتي يرى قبول هذا الايه؟ هذا الحديث. يبقى ده في تطهير الايه يا اخوانا؟ في تطهير النعلين إن أصابهما أذى والصلاة فيهما. قال وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب يبقى في خبر معاوية وخبر زيد بن أرقم وكلاهما ثابت صحيح في صحيح الإمام مسلم، وحديث زيد هذا في الصحيحين، أن الإنسان لا يجوز أن يتكلم في صلاة. في بداية الإسلام كان يجوز الإنسان يحدث صاحبه أم لا؟ يعني في بداية الإسلام وانت واقف في الصف ممكن تقول له تقدم، تأخر، افعل كذا ونحو ذلك. ثم بعد ذلك لما نزلت حافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وهو من الكلام لكن أحل الذكر فيها، ذكر وتسبيح وقراءة، أما كلام الناس فلا يجوز. كويس، حديث ظاهر جدا في اشتراط الصمت. ثم أقصد طبعا بغير الذكر ونحو ذلك، يريد الآن أن يضيف شيء وهو التنبيه. كيف ينبه المصلي غيره، الإمام ونحو ذلك؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة التسبيح للإيه؟ للرجال. يبقى إذا ناب الإمام شيء أو أردت أن تنبه أي أحد على شيء فقل سبحان الله. كويس، أما النساء فلا تسبح وإنما تصفق. يعني إيه تصفق؟ على ظهر الكف أو باطن الكف على باطنه، كل هذا أمر سهل، الأمر يسير فيه. كويس، يبقى ليس هذا أقصد التنبيه بتسبيح أو نحو ذلك داخل فيه وقوموا لله قانتين، صحيح أم لا؟ قال وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. ده استثناء آخر، أن الإنسان إن صلى وبكى فصدر منه صوت، مش ده صوت؟ ها، طيب طالما فيه صوت يبقى مكون من ايه؟ من احرف، يبقى ده خلاص ده كلام. كويس، طيب او لفظ. يقولها هنا وفي صدره ازيز، يعني صوت كازيز المرجل. المرجل ده القدر، القدر الذي يغلي في الصلاة، يعني يصدر صوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد الثابت صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، والحافظ نفسه في كتاب آخر قال إسناده قوي، وكذلك صححه وقبله ابن رجب والشوكاني والنووي وابن دقيق وغيرهم. إذن إذا صدر من الإنسان صوت في صلاته لبكائه فهذا إيه؟ هذا لا إشكال، لا يبطل صلاته. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه. طبعا وهو يصلي ليست عند النسائي هنا إيه؟ فكنت إذا أتيته وهو يصلي، هذا إيه؟ هذه اللفظة ليست في سنن النسائي. الخبر لا يثبت ضعيف، ضعفه البيهقي والطحاوي والنووي، خبر حقيقة فيه جمل من العلل. ولهذا لكون هذا الحديث لا يثبت اختلف العلماء في إيه؟ فإذا تنحنح الإنسان في صلاته فخرج منه ما يشبه الحرف والحرفين، فمن العلماء من أبطل صلاته. ليه؟ لأنه تكلم، صدق عليه الكلام. لكن لو صح هذا الحديث يبقى التنحنح في الصلاة ونحو ذلك لا يبطل. لكن حقيقة المقصود بالكلام ونحو ذلك الكلام الذي هو مفهوم وصدر من الإنسان ونحو ذلك. كويس، والجاهل إذا تكلم في صلاته فصلاته صحيحة وينبه بعد ذلك. حديث معاوية بن الحكم هو أصلا تحدث في صلاته. كويس، ونبهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاته. ليس هذا بدليل على أن عدم الكلام في الصلاة مستحب، لا، وإنما هذا فيه عذر لمن لا يعلم هذا الحكم. حديث عليه زي ما قلت لك لا يثبت، ولهذا يتجنب الإنسان إصدار أي أصوات ونحو ذلك في الصلاة صيانة لعبادته. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث صححه الإمام الترمذي قال حسن صحيح، وصححه أيضا البغوي وابن العربي، وصحح إسناده الإمام الشوكاني رحمه الله. خبر يعني لا بأس به ثابت. وفيه الإشارة في الصلاة أو السلام، فيه أولا جواز السلام على المصلي. يوم واحد بيصلي وانت معدي من جنبه أو شايفه قلت السلام عليكم، جائز أم لا؟ قالوا جائز. طيب، أليس هذا فيه مشغلة مثلا؟ ثبتت السنة به رضي الله عنه. وفيه سنة أخرى أن الإنسان إن سلم عليه أحد وهو يصلي أنه يجيبه إشارة ولا يقول عليكم السلام ورحمة الله، لا، وإنما إيه؟ وإنما يشير إشارة. ويقولها هنا يقول هكذا وبسط كفه. جاء في سنن أبي داود فسر جعفر بن عون هذا بالآتي، قال إيه؟ قال: جعل بطن كفه أسفل وظاهره أعلى. الإنسان بيبقى وضع يده بهذه الطريقة ففعل هكذا، يعني أشار هكذا بمثل هذا الصور، رفع يده فجعل الباطن أسفل والظهر إيه؟ والظهر من أعلى هكذا. دي صورة من الصور. وسئل أحمد في مسائل إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله: هل يسلم على القوم وهم يصلون؟ قال: لا بأس بهذا. قال: نعم. وذكر هذا الحديث. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وعندنا رواية أخرى تقول بكراهية التسليم على الإيه؟ على المصلي لكونه يشغله. وطبعا يصرفون هذا الحديث إلى أنه خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الروايات الظهر أو العصر وهو حامل أمامة بنت زينب. أمامة بنت أبي العاص بن الربيع نسبت إلى أمها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد. طبعا هذا الحديث فين؟ في مسلم، متفق عليه اللفظ يؤم الناس في المسجد، هذا عند مسلم. قال ابن رجب: والحديث نص صريح في جواز مثل هذا العمل في الصلاة، الصلاة المكتوبة، وأن ذلك لا يكره فيها فضلا عن أن يبطلها. يبقى الحركة المعهودة التي لا تسمى لا تكون كثيرة. طبعا المذهب فيه تفصيلات كثيرة بين ليه؟ بين القليل المتفرق وبين الكثير المتوالي، في تفصيل هناك لعلكم إن شاء الله تدرسونه في الروض. لكن بالنسبة إلى يعني فهم هذا الحديث أن الحركة إذا كانت معهودة وليست بالكثيرة ونحو ذلك أو لحاجة فإن هذا لا بأس به. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ثبته البعض يعني أصاب الباب، فتح الباب لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان في اتجاه القبلة. يبقى الشاهد الآن أن هذا الحديث فيه أن الحركة لا تبطل الصلاة، لكن هناك من الحركات إذا كانت كثيرة ومتوالية فإن هذه لا شك أن جمهور العلماء يبطلها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان، وصححه أيضا ابن الملقن. والخبر له شواهد يعني كثيرة. والأسودين طبعا يطلق على الحية والعقرب حتى إن لم يكون أسودين. يبقى الإنسان في الصلاة هذه الحركة هيذهب لأن يرى عقرب أمامه فيأتي بشيء بجوار أو يقتله بقدمه أو نحو ذلك فيقتله، هذه حركة أم لا؟ هذه حركة، ولكنها لا تبطل الصلاة، كذلك تحركه مع الحية ونحو ذلك. يبقى من الأشياء الضرورية إذا فعلها الإنسان وتحرك ونحو ذلك فإن هذه لا تبطل صلاته. هذا بالنسبة إلى باب يعني شروط الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.